مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الرابعة صباحا باستديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية بباريس. تحية صباحية نهديها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة مونتي كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا بفترة البث المباشر.
فترة البث المباشر حتى 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي، إخبارية سياسية اقتصادية وثقافية متنوعة.
يسعد صباحك رضا جودي. رضا يرافقني في هذا المشوار الصباحي.
صباحك سعيد جميل أبو شنب، ويرافقنا سليم فريني في التنسيق، أوليفي لومغايك في الهندسة الإذاعية.
نستهل فترتنا الإخبارية الصباحية هذه بنشرة الأخبار، أعدها ويقدمها نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور جميلة ورضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين. طهران والرياض تتفقان على استئناف علاقاتهما بعد قطيعة استمرت 7 سنوات وردود فعل دولية وإقليمية مرحبة. بانطلاقة جديدة للشراكة الفرنسية البريطانية، ماكرون وسوناك يطويان صفحة الخلافات. ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي بعد تظاهرات حاشدة ضد قانون يحد من حرية الإعلام أجبرت البرلمان على التخلي عنه. والبابا فرانسيس يتحدث عن مصالح إمبريالية في الحرب على أوكرانيا ليست روسية فقط.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعين. إيران والسعودية اتفقتا على استئناف العلاقات بعد قطيعة استمرت لسنوات، تسوية لعبت الدبلوماسية الصينية دورا أساسيا فيها. وعلق عليها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان فقال إن سياسة حسن الجوار التي تنتهجها حكومة إبراهيم رئيسي تسير في الاتجاه الصحيح، بينما قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإيران يأتي انطلاقة من رؤية المملكة القائمة على تفضيل الحلول السياسية والحوار. من طهران مراسل مونتي كارلو الدولية علي منتظري.
الدبلوماسية والوساطة الصينية قربت المسافة بسرعة بين طهران والرياض، فالوفود الممثلة للعاصمتين المحوريتين في المنطقة، والتي ارتعت كل من طهران والرياض أن تكون أعلى من مستوى وزارة الخارجية، فأوكلت المهمة لمستشاري الأمن القومي في كلا البلدين، اجتمعوا في بكين لتوزيع هي خبر استئناف العلاقات المقطوعة منذ سنوات. استئناف العلاقات بين إيران والسعودية وتحسن العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي مهد الطريق أمام إعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 يشير بوضوح إلى أن إيران لا تسعى إلى إعادة ترميم علاقاتها الخارجية على مستوى الدولي فقط، بل أنها تبحث عن إعادة نسج علاقاتها بشكل مختلف على مستوى المنطقة أيضا، الأمر الذي سيكون له انعكاسات حامة وفي مقدمتها إعادة تفعيل عضوية سوريا في جامعة الدول العربية. ولا بد من الإشارة إلى أن التطور الأخير بين طهران والرياض سوف يؤمن الاستقرار المطلوب للاستثمارات الصينية في غرب آسيا. علي منتظري، طهران، مونتي كارلو الدولية.
وقال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إن نجاح المحادثات نصر للحوار والسلام. وفي حديث مع إذاعتنا رأى رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية محمد محسن أبو النور أن عودة العلاقات بين السعودية وإيران يأتي تتويجا لسنتي مفاوضات في العراق وسلطنة عمان، وأن الصين أضفت طابعا دوليا عليه. نستمع إليه.
هذا الإعلان عن اتفاق برعاية صينية يعني أن هناك دورا صينيا كبيرا بدأ يؤتي أكله في الشرق الأوسط. رأينا جميعا وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي كبير يقول إن بلاده لن تترك قضايا الشرق الأوسط من دون أن تتدخل فيها لحلها وفق ما يرضي جميع الأطراف، وهذا يعني أن الصين بدأت نوعا ما تذهب بقوتها الناعمة الثقيلة إلى الشرق الأوسط. كما أن البيان الأمريكي الذي رحب بالحوار أو بهذه المباحثات السلمية ما بين السعودية وإيران يعني أن الدور الدبلوماسي الأمريكي يقف في موقف المتفرج، وأن هناك نوعا من أنواع الأفول في القوة الدبلوماسية الناعمة للولايات المتحدة الأمريكية فيما تحل محل هذه القوة قوة أخرى قادمة من أقصى الشرق وهي القوة الصينية.
وعلق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بالقول إن واشنطن ترحب بأي جهود للمساعدة في إنهاء الحرب في اليمن، فالدبلوماسية جنبا إلى جنب مع الردع إحدى الركائز الأساسية للسياسة التي حددها رئيس جو بايدن خلال زيارته للمنطقة العام الماضي. وكذلك رحبت فرنسا مساء بالإعلان، لكنها دعت في الوقت نفسه طهران إلى التخلي عن أعمالها المزعزعة للاستقرار. الجزائر والبحرين وسلطنة عمان والعراق وسوريا رحبوا بالاتفاق، وقال الحوثيون في اليمن إن المنطقة بحاجة إلى استئناف العلاقات الطبيعية بين دولها. وفي لبنان قال الأمين العام لجماعة حزب الله إن استئناف العلاقات بين إيران التي تدعم جماعته والسعودية تحول جيد، لكنه حذر من أن النتائج الكاملة لهذه الخطوة ما زالت غير معروفة. قتل مستوطن إسرائيلي فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، قال عنه الجيش الإسرائيلي أنه كان يخطط لهجوم. وتزامنا اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب واعتقلت والده. من رام الله شروق أسعد.
اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية نعلين قرب رام الله وداهمت منزل عائلة معتز الخواجة منفذ عملية ديزنغوف في تل أبيب. القوات الإسرائيلية اعتقلت والد معتز وقامت برسم خريطة للمنزل تمهيدا لهدمه المتوقع. تواجد أمني إسرائيلي مكثف في مناطق الضفة في وقت انطلقت مسيرات فلسطينية عدة عقب صلاة الجمعة تحولت لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق بقنابل الغاز تحديدا في كفر قدوم وبيت دجن شمال الضفة، حيث يواجه الفلسطينيون خطرا متصاعدا من الاستيطان الإسرائيلي المتنامي على الأراضي الفلسطينية، كذلك جنوبا عند بيت أمر قضاء الخليل. في بلدة سلوان المداخمة للمسجد الأقصى اعتدت القوات الإسرائيلية على خيمة الاعتصام التي أقامها الفلسطينيون تضامنا مع العائلات المهددة بالترحيل في حي البستان وواد قدوم. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عزمه على إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة مع سوريا منذ عام 2012، وقال سعيد أن مسألة النظام تهم السوريين وحدهم. في سياق منفصل، أعلن الاتحاد الأوروبي أن مؤتمرا دوليا للمانحين سيعقد في 20 من الشهر الجاري في بروكسل لجمع أموال للسكان المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. كرس الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك انطلاقة جديدة في العلاقات الفرنسية البريطانية، وتوصلا لاتفاق بشأن مكافحة الهجرة غير النظامية. وقال الرئيس الفرنسي إنها قمة طموح جديد، وأكد رئيس الوزراء البريطاني الكلام نفسه. نسيمة جنجية وأبرز الإعلانات التي صدرت عن هذه القمة.
ستساهم بريطانيا بمبلغ يتجاوز 540 مليون يورو على 3 دفعات لمكافحة الهجرة غير الشرعية المتدفقة من فرنسا، وتم الإعلان عن إنشاء مركز احتجاز جديد شمال فرنسا ومركز قيادة مشتركة وزيادة فرق المراقبة ب500 شخص إضافي للقيام بدوريات على السواحل الفرنسية وتزويدها بطائرات مسيرة وتكنولوجيا الرقابة، حسب ما أعلنه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على الرغبة في العمل المشترك والفعلي في هذا الملف الحساس الذي وضعه في إطار تعاون أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي. محور آخر لهذه القمة تمثل في تعزيز الشراكة الدفاعية في سياق الوضع الدولي والإعلان عن برنامج مشترك لتدريب الجنود الأوكرانيين. كما أكد الطرفان على ضرورة محاولة التخلص من الاعتماد على الطاقة الأحفورية والتعاون في مجال تطوير الطاقات المتجددة إضافة إلى الطاقة النووية المدنية.
قال البابا فرانسيس في مقابلة نشرت يوم أمس إن مصالح أمبراطوريات عدة تحرك الحرب في أوكرانيا وليست روسيا فحسب، وعبر عن استعداده للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل السلام. تزامنا أعلن رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية فتح 58 مركزا للتجنيد في 42 مدينة روسية بهدف إعادة بناء مجموعته من المرتزقة التي تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا. رفض النواب الجورجيون مشروع قانون أثار تظاهرات عارمة في جورجيا واعتبر منسوخا عن قانون روسي يتعلق بتصنيف المنظمات ووسائل الإعلام التي تتلقى تمويلات من خارج البلاد على أنها عميل أجنبي. منيا بالحافية.
بعد إقرارهم في قراءة أولى نص مشروع قانون يقضي باعتبار المنظمات ووسائل الإعلام التي تتلقى 20% من تمويلاتها من الخارج عملاء أجانب، عاد نواب البرلمانيون في جورجيا ورفضوا المشروع بأغلبية شبه مطلقة، وذلك بعد مشاركة الآلاف في احتجاجات واسعة اعتبروا خلالها أن مشروع القانون هو نسخة من قانون روسي، غير أن الاحتجاجات تتواصل في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة لكونها تأتي في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد وانقسام كبير من جهة بين من يطمحون للانضمام رسميا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ومن جهة ثانية بين من يتهمون بموالاتهم لروسيا ومنهم الحكومة الحالية. وقد اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الاحتجاجات الحالية في جورجيا ترقى إلى محاولة انقلاب، وأكد الكريملين أن يد الغرب تقف وراءها، واتهم واشنطن بتأجيج المشاعر المعادية لروسيا.
وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل غير مباشر على انتقادات موسكو التي وصفت التظاهرات في جورجيا بأنها محاولة انقلاب غربية، فقال: أعتقد أن ثمة نزعة غير جديدة لاعتبار أن أي حركة شعبية هي تلاعب من الخارج. هؤلاء لديهم قناعة بعدم وجود رأي عام أو شعوب حرة. وأضاف ماكرون: من حقنا كديمقراطية قديمة أن نفكر عكس ذلك. كذلك أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاين ماير دعمه جورجيا في سعيها إلى توثيق علاقاتها مع أوروبا، وذلك بعد أن أجرى محادثة هاتفية مع نظيرته سالومي زورابتشيفيلي. والمستشار الألماني أولاف شولتز مصدوم ويشعر بالحزن والجزع إزاء حادث إطلاق النار الذي وقع في كنيسة لطائفة شهود يهوى في مدينة هامبورغ، فيما كشف المسؤولون المحليون عن أبعاد الحادث الذي وصفه وزير الداخلية بأنه عشوائي لكنه غير مسبوق. منصف سليمي من برلين.
الهجوم وقع ليلة الخميس الجمعة في كنيسة في هامبورغ وأسفر عن مقتل 8 أشخاص ضمنهم الجاني وجنين ذي 7 أشهر، كما أصيب 8 آخرون. وكانت الحصيلة ستكون أسوأ لولا التدخل السريع لقوات الأمن وبكثافة، كما أوضح وزير الداخلية المحلي بولاية هامبورغ أوندي غروتا الذي وصف الحادث بأنه إطلاق نار عشوائي لكن بشاعته غير مسبوقة، كما قال: إنه عمل مروع للغاية، لقد مررنا بالكثير في هامبورغ، لكن ليس جريمة قتل بإطلاق نار عشوائي بهذا الحجم وبالأبعاد التي شوهدت بها على شاشة التلفزيون. لقد حدث الأمر بشكل مختلف ولا نستطيع أن نتخيل أنه يمكن أن يصيب مدينتنا أسوأ من هذا. هذه أسوأ جريمة في تاريخ مدينتنا الحديث. الجاني ألماني وعمره 35 عاما، ولم يكن معروفا لدى الشرطة بأنه متطرف، فيما تتواصل التحقيقات في الملف الذي خلف صدمة كبيرة في ألمانيا. منصف السليمي، برلين، مونتي كارلو الدولية.
ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة له ضحايا هجوم إطلاق النار في هامبورغ، وأعرب عن تضامن فرنسا الكامل مع ألمانيا. قال أو فاز الرئيس الصيني شي جين بينغ بفترة رئاسية ثالثة مدتها 5 أعوام خلال جلسة للبرلمان في سابقة لم تحدث من قبل، ليحكم إذن قبضته على السلطة في وقت تواجه فيه بكين تحديات متزايدة داخلية وخارجية. الحكومة الكولومبية والمتمردون في جيش التحرير الوطني اتفقوا على بدء مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ختام الجولة الثانية من مفاوضات السلام التي تعقد في المكسيك. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. طهران والرياض تتفقان على استئناف علاقتهما بعد قطيعة استمرت 7 سنوات وردود فعل دولية وإقليمية مرحبة. انطلاقة جديدة للشراكة الفرنسية البريطانية، ماكرون وسوناك يطويان صفحة الخلافات. ألمانيا تدعم جورجيا في مسارها الأوروبي بعد تظاهرات حاشدة ضد قانون يحد من حرية الإعلام. والبابا فرانسيس يتحدث عن مصالح إمبريالية في الحرب على أوكرانيا ليست روسية فقط. وهذه عودة إليكم جميلة ورضا.
شكرا.